الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الفرع الثالث اللي فرض فيه اليقين بالطهارة سابقا، والشك في بقاء الطهارة وجريان الاستصحاب في حقه، ثم الغفلة والدخول في الصلاة، ثم بعد ذلك شك وحصلت له حالة توارد الحالتين، يعني علم بتوارد الحالتين. هنا المناقشة كانت هي هذا، أنه أصل ترتب الثمرة على هذا في هذا الفرع بينت بالشكل المتقدم، أن قعدة الفراغ ما تجري لتصحيح الصلاة، لأن الشك ليس حادث بعد الفراغ وإنما موجود قبله. أي واحد، الاستصحاب بلحاظ حالة ما بعد الصلاة أيضا لا يجري، استصحاب الطهارة لتصحيح الصلاة ما يجري لتوارد الحالتين، فما يبقى إلا استصحاب الطهارة الجاري بلحاظ ما قبل الصلاة. هذا يكون مبني عليهما على جريان الاستصحاب مع الشك التقديري، يعني قلنا بجريانه مع الشك التقديري يجري الاستصحاب ويصحح الصلاة، وإلا فلا يمكن تصحيح الصلاة. هذا الذي ذكر. المناقشة تقول بأنه من قال بأن الشك تقديري قبل الدخول في ماذا؟ في الصلاة. لا، الشك فعلي وإن كان شنو؟ ارتكازي. ليش؟ لأن المفروض أن الشك موجود قبل هذا، قبل الغفلة شك في بقاء الطهارة، هذا مفروض في نفس الفرع، تيقن بالطهارة ثم شك في بقائها وجرى الاستصحاب في حقها ثم غفل ودخل في ماذا؟ في الصلاة. فهذه الغفلة هي بعد الشك، الشك غفل عنه، شكه الموجود سابقا فعلا غفل عنه ودخل في الصلاة. هذه الغفلة عن الشك لا توجب زوال الشك كما قلنا، كالعلم كسائر المواصفات الأخرى، الشك الغفلة عروض الغفلة لا يوجب زوالها أطلاقا، وإنما هي كما قلنا تنتقل من منطقة الشعور إلى منطقة اللاشعور، فتثبت ارتكازا في ذهن الإنسان. فإذا الشك موجود حتى حين الدخول في ماذا؟ في الصلاة، موجود بوجود فعلي لكن ارتكازي. فهنا ما نقدر نقول بأنه إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الشك التقديري فلا يجري هذا شنو؟ الاستصحاب، بل يمكن أن نقول بعدم جريان الاستصحاب مع الشك التقديري لكن هذا الاستصحاب ماذا؟ يجري. لماذا؟ لأنه الشك فيه شك فعلي وليس شكا ماذا؟ تقديري. واضح. حينئذ إذا قلنا بأن الوجه في عدم جريان الاستصحاب مع الشك التقديري هو الوجه وهذا أن الشك ليس فعلي، يعني مجرد أنه لأن الشك مع الشك التقديري ليس فعليا هذا يمنع من جريان الاستصحاب، فالمعتبر في جريان الاستصحاب كون الشك شنو؟ فعلي، فلذا لا يجري الاستصحاب مع الشك التقديري. إذا كان هذا هو الوجه في منع جريان الاستصحاب مع الشك التقديري فهذا الوجه لا يجري في هذا الفرع. لماذا؟ لأن الشك فعلي وليس شنو؟ وليس تقديري، لأن الشك في هذا الفرع فعلي وليس تقديريا، وإن كان ارتكازيا لكنه شك فعلي، لأن الشك كما قلنا لا يزول بالغفلة وعدم الالتفات. فإذا كان الدليل على عدم جريان الاستصحاب مع الشك التقديري هو عدم فعلية الشك، أن الشك ليس فعلي مع الشك التقديري، إذا كان هذا هو الدليل المانع فهذا غير موجود في محل الكلام، لأن الشك في محل الكلام شك فعلي، فهذا لا يكفي للمنع من جريان هذا الاستصحاب. نعم، إذا كان الدليل على عدم جريان الاستصحاب مع الشك التقديري هو الوجه الثبوتي المتقدم الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى عدم معقولية جعل الحكم الظاهري في حالة شنو؟ مع الغفلة وعدم الالتفات، ثم يعقل جعل الحكم شنو الظاهري على ما تقدم سابقا. هذا يجري في محل الكلام ويمنع من جريان الاستصحاب. لماذا؟ لأن الشك وإن كان ارتكازيا في محل الكلام عند الدخول في الصلاة لكنه بالتالي مغفول شنو عنه، يعني فرض أنه غفل ثم دخل في ماذا؟ دخل في الصلاة، فإذن هو غافل عن الشك، غافل عن يعني غير ملتفت إلى حاله. وهذا الشخص الغافل حينئذ كيف يمكن أن ماذا؟ أن يثبت في حقه الحكم الظاهري، أن يشمله دليل الحكم الظاهري. فإذا يختلف هذا يعني جريان الاستصحاب المقصود بالاستصحاب في هذا الفرع استصحاب الطهارة التي كان على يقين منها سابقا، جريان الاستصحاب حين الشروع في الصلاة مع الغفلة هذا مبني على ما نختاره في منع جريان الاستصحاب مع الشك التقديري. إذا كان المنع من جهة عدم الشك الفعلي فهنا هذا الوجه لا يجري. لماذا؟ لأن الشك في محل الكلام شك فعلي، فهذا ما يمنع من جريان هذا الاستصحاب. إذا كان الوجه هو الوجه الثبوتي المتقدم فهذا موجود في محل الكلام، لأن المفروض أنه عند دخوله في الصلاة كان شنو؟ كان غافلا، والمفروض أنه يعني المفروض أن نقول بعدم معقولية جعل الحكم الظاهري مع ماذا؟ مع الغفلة، وإن كان الشك ارتكازيا لكنه غافل عنه بحسب الفرع، فلا مانع، فلا يجري ماذا؟ استصحاب الطهارة عند الدخول في ماذا؟ في الصلاة. هذا هو يعني ما ينبغي أن يقال في هذا الفرع. بناء على هذا حينئذ ما نقدر نقول بأن جريان الاستصحاب في هذا الفرع بلحاظ حال الصلاة هو مبني على البحث السابق، على البحث عن جريانه مع الشك التقديري وعدم جريانه مع الشك، ليس مبنيا على ذلك، إذ قد يقال بعدم جريانه مع الشك التقديري ومع ذلك يقال بجريانه في محل الكلام. إذا قلنا بأن المانع من جريان الاستصحاب مع الشك التقديري هو عدم فعلية الشك، مع الشك التقديري لا يجري الاستصحاب، يعني الشك مو فعلي، لكن في محل الكلام يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الشك فيه فعلي. زين، إلى هنا يتم الكلام عن جريان عن هذا البحث، البحث عن جريان الاستصحاب مع الشك التقديري، وتبين مما تقدم أن الصحيح هو عدم جريان الاستصحاب مع الشك التقديري. هناك بحث يلحق بهذا البحث ولا يعقد له تنبيه مستقل، وهو البحث عن جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري. ما كنا نتكلم عنه هو افتراض أن الركن الثاني من أركان الاستصحاب كان تقديريا، وهو شنو؟ هو الشك. الآن نتكلم عن الركن الأول وهو اليقين. إذا فرضنا أن الركن الأول كان تقديريا بمعنى أنه كان مغفولا عنه، هو متيقن على تقدير الالتفات، بأن نفترض أن المكلف لا يوجد عنده يقين فعلي حتى ارتكازا ما عنده يقين فعلي، وإنما هو اليقين موجود بوجود تقديري، بمعنى أنه لو التفت إلى حاله لحصل له اليقين بطهارة ثوبه أو بنجاسة ثوبه وما شاكل ما أمثال ذلك. كلام في هذا أنه هل يجري الاستصحاب مع اليقين التقديري أو لا يجري الاستصحاب مع اليقين التقديري. هذا البحث يعني البحث عن جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري أو عدم جريانه واضح جدا بأنه مبني على افتراض أن اليقين أحد أركان الاستصحاب، بمعنى أن اليقين مأخوذ في موضوع الاستصحاب. إذا كان اليقين مأخوذ في موضوع الاستصحاب بما هو يقين، حينئذ يقع هذا الكلام أن اليقين المعتبر في الاستصحاب هل هو اليقين الفعلي أو لا، أنه اليقين الأعم من الفعلي والشلم والتقديري، فيقع هذا الكلام. وأما إذا قلنا بأن اليقين أصلا غير معتبر، أن اليقين غير معتبر أصلا في, 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 في الاستصحاب، في موضوع الاستصحاب، وإنما المعتبر في موضوع الاستصحاب نفس الحالة السابقة، مو اليقين بالحالة السابقة، وإنما نفس الحالة السابقة هي التي تكون دخيلة في ماذا؟ في موضوع الاستصحاب. وأما اليقين فهو غير معتبر بما هو يقين. حينئذ لا معنى لهذا البحث، لأن اليقين ليس دخيل في الاستصحاب، يقين بما هو يقين ليس دخيلا في موضوع الاستصحاب، فلا معنى لأن نبحث أن هذا اليقين هل هو يراد به اليقين الفعلي أو الأعم من اليقين الفعلي والشنو والتقديري، ما له معنى هذا البحث، إنما يكون له معنى عندما يكون هو ركن مقوم للاستصحاب ودخيل في موضوع الاستصحاب، ما إذا ألغينا خصوصيته ما له معنى لهذا البحث. ومن هنا لابد من الفراغ حتى يقع البحث هنا في أن اليقين المعتبر هل هو اليقين الفعلي أو الأعم من اليقين الفعلي والتقديري، لابد من الفراغ عن ماذا؟ عن أن اليقين مأخوذ في موضوع الاستصحاب، مأخوذ في موضوع الاستصحاب، بعدين نجي نبحث هذا البعض أنه هل يراد به اليقين الفعلي أو العام. بالنسبة إلى أصل المبنى الذي يبنى عليه هذا البعض، وهو أن اليقين مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب أو ليس مأخوذا في موضوع دليل الاستصحاب، هذا بحث تقدم الحديث عنه عندما دخلنا في بحث جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين، تكلمنا عنه مفصلا، تنبيه خاص عقدناه وبحثنا هذه المسألة. وفي الموارد التي تثبت بها الحالة السابقة بغير اليقين، كما إذا ثبتت بعمارة الحالة السابقة أو ثبتت بأصل، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ في هذا البحث تطرقنا إلى هذا الشيء، إلى أن اليقين هل هو معتبر بما هو يقين ويكون مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب أو لا، وتبين مما تقدم، ولا نكرر ذلك وإنما نذكر الحاصل، تبين مما تقدم أن في هذه المسألة يوجد رأيان أساسيان. الرأي الأول يقول لا، أن اليقين مأخوذ بما هو يقين، هو اليقين دخيل في موضوع الاستصحاب، أركان الاستصحاب يقين وشك، اليقين والشك، اليقين بالحالة السابقة والشك بالبقاء الحالة السابقة، هذه هي أركان الاستصحاب، فيكون اليقين بما هو يقين مأخوذ في موضوع الاستصحاب. ويستند أصحاب هذا الرأي، يستندون إلى أخذ اليقين في أدلة الاستصحاب، أن اليقين مأخوذ في أدلة الاستصحاب كصحاح زرارة، خصوص صحيح زرارة الأولى، وأرد بها ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. كما أن قلنا الشك مأخوذ في موضوع الاستصحاب، اليقين أيضا يكون مأخوذ في موضوع الاستصحاب، فإذا اليقين عنصر أساسي وركن من أركان ماذا؟ من أركان الاستصحاب، استنادا إلى هذه الروايات التي ذكر فيها اليقين. خبسة، قد واحد يجي يقولهم بأنه هذا اليقين ما يخالف ذكر في الدليل، لكنه مأخوذ لمجرد طريق للحالة السابقة، مأخوذ على وجه الطريقية ما له خصوصية، وإنما هو المهم أن يثبت ماذا؟ الحالة السابقة، فليس له خصوصية، فيحمل اليقين في روايات الاستصحاب خصوص رواية الزرارة، يحمل على ماذا؟ على مجرد الطريقية. هم يجاوبون يقولون لا، هذا خلاف الظاهر، ظاهر أخذ شيء في موضوع الدليل هو أخذ بما هو، ما نلغي خصوصيته ونقول أن المعتبر هو ذاك الذي يشير إليه هذا ويكون طريقا إليه، هذا خلاف الظاهر. ظاهر أخذ عنوان في موضوع دليل هو أخذه بنفسه لا بما هو مشير ماذا إلى غيره، هذا خلاف الظاهر. فلذا يقولون إحنا هذا خلاف ظاهر لا نصير إليه، فلا نحمل اليقين على ماذا؟ على الطريقية، بل له موضوعية. هذا الرأي الأول. بناء على هذا الرأي ينفتح المجال لهذا البحث، لهذا البحث الذي نحن فيه، أن خوض هذا اليقين مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب، فماذا يراد به؟ هل يراد به اليقين الفعلي أو يراد به اليقين العام من الفعلي والتقديري؟ الرأي الثاني في تلك المسألة يقول لا، أن اليقين ليس له دخل في ماذا؟ في الاستصحاب، ليس مأخوذا في موضوع دليل الاستصحاب. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أحد وجوه على سبيل منع الخلو، طبعا على سبيل منع الخلو. الوجه الأول هو هذا اللي أشرنا إليه، أن نقول حتى روايات الاستصحاب، روايات زرارة اللي ذكر فيها اليقين، اليقين مأخوذ على نحو شنو؟ طريقية. يقول صحيح أن الظهور الأولي لأخذ عنوان في موضوع دليل هو أخذه بنفسه لا بما هو مشير إلى غيره، صحيح هذا ظهور موجود، لكن أكو في قبال ظهور آخر، وهو ماذا؟ وهو أن هذه الكلمات، هذه العناوين، اليقين، تبين، الرؤية، هذه عناوين ظاهرة في ماذا؟ أنها تؤخذ على نحو شنو؟ طريقية. هذا في الظهور آخر ينعقد بخصوص هذه الكلمات. أكو فرق بين أن يؤخذ في موضوع دليل عنوان ما لعلى مو من قبيل هذه الكلمات، العالم مثلا يأخذ في موضوع دليل، هذا ظاهر في ماذا؟ في أخذه بما هو، مو بما هو مشير إلى غيره. بينما هذه الكلمات هي واقعها الإشارة، واقعها ماذا؟ أنها تكون شنو؟ طريق، يقين، تبين، رؤية وأمثال هذه الأمور، فينعقد لها كأنه ظهور ثانوي، و يوجب ماذا؟ يوجب حملها على كونها أخذت باعتبارها طريق وتحمل على مجرد الطريقية، وحيدا لا خصوصية اليقين، لا خصوصية علما لليقين، وإنما شنو؟ وإنما اليقين ليس دخيل في موضوع الاستصحاب. هذا الرأي، يعني هذا المستند الأول. يستندون أيضا لإثبات الرأي الثاني إلى روايات، إلى روايات لم يؤخذ فيها اليقين. صحيح الزرارة أخذ فيها اليقين، روايات أخرى أخذ فيها اليقين، لكن هناك روايات لم يؤخذ فيها اليقين، وهي تشير إلى قاعدة الاستصحاب بلا إشكال، من قبيل الرواية المتقدمة الواردة في من أعار ثوبه الذمي، إمام عليه السلام في مقام تعليل جريان الاستصحاب والحكم بطهارة الثوب بعد إرجاعه إليه من قبل الذمي، قال لأنك أعرته إياه وهو شنو؟ وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، أعرته إليه وهو طاهر. واضح من هذا التعليل أن الدخيل في الاستصحاب والحكم بالطهارة بالنتيجة هو ماذا؟ هو الحالة السابقة، أعرته إياه وهو شنو؟ وهو طاهر، لا ليقين بماذا؟ بالحالة السابقة. ولذا لم يذكر اليقين أصلا، لم يذكر اليقين أصلا. فحينئذ مقتضى هذه الرواية أن اليقين ليس دخيل في ماذا؟ في موضوع الاستصحاب. ونفس الكلام يقال في ماذا؟ في روايات قاعدة الحل وقاعدة الطهارة التي استدل بها صاحب الكفاية، استدل بها على الاستصحاب، بناء على هذا، بناء على دلالتها على من؟ على الاستصحاب. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس. أيضا لم يذكر فيها اليقين، كل شيء لك طاهر الآن تعلم شنو بالخلاف، لكن حال أعرته إياه وهو نجس ولم تستيقن أنه نجسه، بالضبط من هذا القبيل، هذا لم يأخذ اليقين في ماذا؟ في موضوع الاستصحاب، بناء على أنها طبعا دالة على من؟ على الاستصحاب. فلم يؤخذ فيها اليقين، فيتمسكون بهذه الأدلة بهذه الروايات لإثبات أن اليقين ليس لم يؤخذ في موضوع ماذا؟ في موضوع الاستصحاب، لأن هذه الروايات تشير إلى الاستصحاب بلا إشكال، ولم يؤخذ فيها ماذا؟ اليقين. هذا الرأي الثاني في المسألة. هنا قد يثار إشكال لا بأس بذكره، وهو أنه بناء على هذا حينئذ الشرح يصير على الرأي الثاني. طبعا الرأي الثاني يقول بأنه يعني الحصيلة أنه عندنا روايات تقول تأخذ اليقين في موضوع دليل الاستصحاب كصحيح الزرار، وفرضنا أنه من أحملها على الطريقية، هاي هي كهاي رواية من أحملها على الطريقية. أكو روايات أخرى لا تأخذ الحالة السابقة في موضوع الإحسان، مو اليقين بالحالة السابقة، مثل صحيحة عبد الله بن سنان وروايات الحل والطهارة بناء على دلالتها على الاستصحاب. الإشكال يقول بأنه ألا يخلق هذا حالة تعارض بين هذه الأدلة، باعتبار أن هذه الروايات كلها تشير إلى قاعدة الاستصحاب بحسب الفرض، كلها تشير إلى قاعدة مجعولة للشارع تسمى بالاستصحاب، هاي هم قاعدة واحدة ما بها تعدد، هي قاعدة واحدة، القاعدة الواحدة لابد أن يكون لها موضوع واحد، ليس قاعدة واحدة لها مواضيع متعددة، موضوعها إما اليقين بالحالة السابقة كما تقول صحيحة الزرارة، وإما موضوعها ماذا؟ نفس الحالة السابقة كما تقول صحيحة عبد الله بن سنان. ما نقدر نقول أن القاعدة الواحدة المجعولة شرعا موضوعها اليقين بالحالة السابقة وموضوعها ماذا؟ موضوعها نفس الحالة السابقة. هذا الشيء يوجب وقوع تنافي وتعارض بين هذه الروايات، لأن قاعدة واحدة لابد أن يكون لها موضوع واحد. صحيح الزرارة تقول الموضوع هو اليقين بالحالة السابقة مو نفس الحالة السابقة، بينما صحيح عبد الله بن سنان تقول أن الموضوع هو نفس الحالة السابقة لليقين بها، فيقال تعارض بينها، يحصل تكادف فيما بين هذه الأخبار في تحديد ما هو موضوع القاعدة، فتتعارض هذه الأخبار وندخل هذه الأخبار في باب شنو؟ في باب التعارض. الجواب عن هذا هو تطبيق القاعدة العامة في هذا المجال، وهو ماذا؟ وهو أنه لو كنا نعلم ونحرز وحدة هذا الحكم، أن هذا الحكم واحد، هذا الإشكال يكون وارد، الحكم الواحد لابد أن يكون له موضوع واحد، هذا الحكم الاستصحابي للعبد الحكم الاستصحابي لابد أن يكون له موضوع شنو؟ واحد، وهو إما يقين بالحالة السابقة أو نفس الحالة السابقة، لكن احنا ما عندنا علم بماذا؟ بوحدة الحكم، إحراز وحدة الحكم من نجيبه؟ لا أقل أننا نحتمل شنو؟ نحتمل تعدد الحكم، بمعنى أن الحكم انحلالي في باب الاستصحاب، بمعنى أن الحكم الاستصحابي ثابت لموضوع عام استغراقي انحلالي، وبطبيعة الحال الحكم عندما يثبت لموضوع مأخوذ على نحو الاستغراق يتعدد هذا الحكم بعدد أفراد ماذا؟ أفراد موضوعه، هو الحكم بنفسه يتعدد بعدد أفراد موضوعه، بحيث أنه كل فرد من أفراد الموضوع يثبت له حكم خاص به يختلف عن الحكم الثابت علما للفرد الآخر، فكأنه هناك أحكام متعددة بعدد ماذا؟ بعدد أفراد الموضوع. فإذا فرضنا ذلك جزما أو احتمالا، حينئذ لا يكون الحكم الثابت لهذا الفرد من الموضوع منافيا للحكم الثابت للفرد الآخر من ماذا؟ من الموضوع. ماكو منافاة بينهما، إنما تكون منافاة بينهما عندما يكون الحكم واحدا ونحرز وحدة الحكم، والحكم الواحد كما قلنا لا بد أن يكون له موضوع شنو؟ واحد، هو إما هذا أو هذا. لكن عندما نحتمل التعدد بهذا المعنى، نحتمل التعدد بأن نقول أن الحكم الاستصحابي ثابت لعنوان عام، عنوان عام، هذا العنوان العام له أفراد، له أفراد، واحد من أفراد اليقين بالحالة السابقة، واحد من أفراد الحالة السابقة نفسها، فيثبت الاستصحاب مع اليقين بالحالة السابقة، ويثبت الاستصحاب مع ماذا؟ مع نفس الحالة السابقة، يعني من دون يعني، أو قل بعبارة أخرى مع ثبوت الحالة السابقة بإمارة، ثبوت الحالة السابقة بإمارة، في كل منهما يثبت الاستصحاب. لماذا؟ لأن الحكم الاستصحابي ثبت لعنوان عام، وهذا العنوان مأخوذ على نحو العموم الاستغراقي الانحلالي، بطبيعة الحال هذا الحكم الاستصحابي راح يتعدد بعدد أفراد ذلك الموضوع، هذا فرد للموضوع وهو اليقين بالحالة السابقة يثبت له حكم، هذا فرد الحالة السابقة الثابتة بالإمارة فرد آخر فيثبت له ماذا؟ الاستصحاب أيضا، والحكم الاستصحابي أيضا. ثبوت الحكم، ثبوت الحكم لهذا الموضوع للحالة السابقة الثابتة بالإمارة لا ينافي ماذا؟ ثبوت الحكم للحالة السابقة إذا كان ثابتة بماذا؟ باليقين. ماكو منافاة بينهما. ما دام نحتمل تعدد الحكم فحينئذ لا يستقر التعارض بين هذه الروايات، وبالتالي النتيجة شنو؟ النتيجة هي أنه إذا كان هناك يقين بالحالة السابقة يجب الاستصحاب، إذا لم يكن هناك يقين بالحالة أيضا يجب الاستصحاب، إذا ثبتت الحالة السابقة بإمارة أو نحو الإمارة ماكو مانع من ثبوت ماذا؟ من ثبوت الاستصحاب. إذا لا يكون هناك ماذا؟ تعارض بين هذه الروايات. طبعا في هذا البحث تقدم سابقا بأنه يعني الأقرب الأصح هو الثاني، بمعنى أن اليقين الظاهر أنه ليس له شنو؟ خصوصية، ليس له خصوصية، و يعني استقربنا سابقا أن اليقين المأخوذ حتى في روايات في رواية الزرارة هذا هو مأخوذ بنحو شنو؟ بنحو الطريقية، وليس له يعني خصوصية بما هو يقين، مأخوذ على نحو الطريق. هذا شأن اليقين، شأن اليقين أنه يكون عادة يؤخذ على نحو شنو؟ الطريقية. حتى اليقين اللي يؤخذ في موضوع حكم شرعي، اليقين الموضوع نسميه، هم هو يكون مأخوذ بما هو شنو؟ بما هو طريق، ما هو يقين كيقين يكون مأخوذ بما هو شنو؟ بما هو طريق. اليقين بشكل عام إلا في موارد خاصة يقوم عليها الدليل، يقين التبين الرؤية وأمثال هذه الأمور عادة تكون مأخوذة على نحو الطريقية. بناء على هذا الرأي، بناء على هذا الرأي البحث في محل كلامنا بعد ما يبقى، لا يبقى له مجال، ما له معنى أن نبحث أن اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب هل يراد به اليقين الفعلي أو الأعم من اليقين الفعلي والشنو والتقدير، ما له معنى هذا البحث. لكن ينفتح المجال لهذا البحث عندما نختار الرأي الأول، وهو أن اليقين معتبر بما هو يقين، وأنه نأخذه على نحو الموضوعية مو على نحو الطريقية، حينئذ ينفتح المجال لهذا البحث، فيقع البحث في أنه هذا اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب هل هو يراد به اليقين الفعلي أو الأعم من اليقين الفعلي والتقديري. والصحيح، صحيح شنو في هذا البحث؟ المأخوذ اليقين الفعلي، لما تقدم سابقا من أن الظاهر أخذ العنوان في موضوع دليل هو أنه مأخوذ على نحو الفعلية، أنه مأخوذ على نحو شنو؟ على نحو الفعلية. فإذا قال صلي خلف العادل مراد به عن العادل الفعلي، مو الذي يكون عادلا على تقدير، هذا على تقدير أن يلتزم بالأحكام الشرعية ويتقيد بها وكذا 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 يكون عادلا، وإن لم يكن عادلا شنو فعلها. خلاف الظاهر، ظاهر أخذ موضوع يعني عنوان في موضوع هو أنه مأخوذ على نحو الفعلية، فاليقين بعد الفرض أنه مأخوذ في موضوع الاستصحاب، الظاهر منه هو ماذا؟ هو أنه مأخوذ على نحو شنو الفعلية، فلا يشمل يقينا شنو التقديري، اليقين التقديري الغير الملتفت إليه، وإنما هو موجود بوجود تقديري، حتى ارتكازا ما موجود، وإنما موجود بوجود تقديري، فقط الصرف لا يشمله الدليل. وإنما قال من قال بشمول الاستصحاب وجريان الاستصحاب مع الشك التقديري في البحث السابق، إنما قال ذهب كسيد الشهيد قدس الله نفسه، ذهب إلى جريان الاستصحاب مع الشك التقديري، مو من جهة إنكار ظهور الشك في الفعلية، لا، يقول يؤمن بهذا أن الشك ظاهر ما قلت في دليل الاستصحاب ما ظاهر في الفعلية، كما أن اليقين أيضا ظاهر في الفعلية، وإنما قال بشمول الاستصحاب الشك التقديري باعتبار يعني استنادا إلى قرائن في نفس دليل الاستصحاب، هذه القرائن تكون أقوى من هذا الظهور، ظهور الشك في أنه مأخوذ على نحو شنو الفعلية. شنو هي القرائن كانت يذكرها مقدمة؟ أنه يقول الأدلة، ذكر عدة روايات يقول بأنه ظاهر في الحصر، يعني حصر الناقض باليقين بماذا؟ بالخلاف، وإنما ينقضه بيقين شنو آخر. هاي الرواية قلناها بليون أنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه شنو نجسه، الناقض لليقين السابق هو اليقين بالخلاف، هذا هو الناقض، هذا هو الناقض، أما ما عداه لا يكون ناقضا لليقين السابق، سواء كان شكا فعليا أو كان شكا شنو تقديريا، بل لا بد من البناء على الحالة السابقة. هذا معناه أن الاستصحاب يجري ما لم يحصل شنو اليقين بالخلاف، فاستند إلى قرائن خاصة في الرواية تقتضي تعميم الشك للشك التقديري، طبعا مع قطع النظر عن الإشكال الثبوتي، لكن في باب اليقين ما عندنا شي قرائن نقول بأن المقصود باليقين هو اليقين شنو لا عامل اليقين الفعلي وشنو التقديري، فنتمسك بهذا الظهور لإثبات ماذا؟ أن المراد باليقين في الرواية هو اليقين الفعلي. وصلى الله على محمد وآله.